أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الحالة الرابعة من الحالات التي ذكرها الشهيد الصدر رحمه الله في تطبيقات نجزية العلم إجمالي، وهي تحت عنوان الانحلال الحكمي، كما لو كنا نعلم إجمالا بنجاسة الأحاديث بناءين، وقد قامت البينة أو جرى الأصل وحدد لي إناء معينا وقال بأنه هو الذي وقعت فيه النجاسة. وتكلمنا حول أنه هل هذا العلم الإجمالي ينحل أو لا ينحل، وقلنا نعم هذا العلم الإجمالي في بعض صوره ينحل، وبالتالي هذا الانحلال يكون بسبب انهدام الركن الثالث، حيث إن الإناء الذي قامت على نجاسته البينة أو الذي تنجز بالأصل فإنه ليس موردا لجريان أصل مرخص، وبالتالي يكون الأصل المؤمن المرخص في الإناء الثاني يجري بلا معارض، وبالتالي ينهدم الركن الثابت وينحل العلم الإجمالي. وذكرنا أيضا بأنه ليس كلما قامت البينة أو جرى الأصل فإن الانحلال الحكمي يتحقق، بل قلنا له شروط، ومن ضمن الشروط التي ذكرناها أن لا يتقدم العلم الإجمالي. قلنا في هذه على ماذا؟ أو بعبارة أخرى أن يتقدم العلم أو البينة، حتى نفصل البينة والأصل، على العلم الإجمالي، وإلا إذا تأخر عنه فإنه في هذه الحال لا يكون سببا في انحلال العلم الإجمالي. فلا بد أن تقوم البينة قبل، يعني تقوم البينة على نجاسة الإناء الأول، أو يكون أصل الإناء مجرى لأصل الاستصحاب مثلا، استصحاب النجاسة مثلا، ثم بعد ذلك حدث عندي علم إجمالي. في هذه الحال يقال بأن العلم الإجمالي ينحل انحلالا حكميا، وإلا لو كان العلم الإجمالي متقدما على العلم على البينة أو على جريان الأصل، قلنا في هذه الحالة لا ينحل العلم الإجمالي حتى لو كان زمان المؤدى متقدما على زمان العلم الإجمالي. ووصلنا إلى النقطة الأخيرة، وهذه أيضا تكلمنا عنها، وهي أنه من خلال ما تقدم يتبين عندي أن هناك فرقا ما بين الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي من هذه الناحية. فإنه في الانحلال الحقيقي تقدم عندنا أن العبرة بماذا؟ بزمان المعلوم، يعني لا بد أن يكون زمان المعلوم التفصيل متحدا مع زمان المعلوم ومقارنا مع زمان المعلوم بالإجمال، حتى يتحقق عندي ماذا؟ انطباق للمعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. والسر في ذلك ما هو؟ هو أنه في الانحلال الحكمي قلنا السبب ما هو؟ السبب هو انهدام الركن الثاني، أي سراية العلم من الجامع إلى الفرد، وهذه السراية تتوقف على أن يكون المعلوم بالتفصيل مصداقا للمعلوم بالإجمال، والمعلوم بالإجمال لا بد أن ينطبق على المعلوم بالتفصيل، وإلا إذا لم يتحقق ذلك فلا سراية من الجامع إلى الفرد. وحتى يتحقق هذا لا بد من تقارن زماني المعلوم بالتفصيل مع المعلوم بالإجمال، ولا عبرة بزمان العلم، سواء كان العلم متقدم متأخر لا يهمني، المهم هو ماذا؟ أن ألحظ زمان المعلوم بالتفصيل عن المعلوم بالإجمال، وتقدم الكلام عن ذلك. وقلنا السر هو هذا، حتى تتحقق السراية، سراية العلم من الجامع إلى الفرد، لا بد أن يتحقق تقارن واتحاد في زماني المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل. بينما في الانحلال الحكمي العبرة ليست بزمان قيام البينة وليس بزمان جريان الأصل، بل العبرة بماذا؟ العبرة في هذه العقد، ليس العبرة بزمان مؤدى الأمارة ولا زمان مؤدى الأصل إذا صح التعبير. يعني بعبارة أخرى المدار هنا على زمان قيام البينة وعلى زمان قيام جريان الأصل لا على زمان مؤداهما. يعني هنا في هذه الحالة لو قامت البينة الساعة 11 مثلا وكان العلم الإجمالي في الساعة 10 ولكن زمان المؤدين في الساعة 9 فإنه في هذه الحالة لا ينحل العلم الإجمالي. لماذا؟ وإن كان زمان المؤدى يعني ما أخبرت به البينة هو النجاسة السابقة على العلم الإجمالي هذا هو، ولكن هذا لا يؤثر، بل المؤثر ما هو؟ أن يكون زمان قيام البينة متقدم على زمان العلم الإجمالي حتى يتنجز، لأن زمان المنجزية من زمان قيام البينة. ونحن نقول بانحلال الحكم لانهدام الحكم الثالث الذي يفترض عدم جريان الأصول وتعارضها في جميع الأطراف، وبالتالي يعني هناك أصول قد تنجز في منجز القاضي بناء على يعني هذا التعبير يجمع كلا الصيغتين، فحينئذ في هذه الحال ماذا؟ هذه المنجزية منوطة بقيام البينة، وقيام البينة حينئذ لا بد أن يتقدم على زمان العلم بالإجمال حتى يتحقق انهدام الركن الثالث ويتحقق الانحلال الحكمي، وإلا لو تأخر فحينئذ لا يتحقق عندي الانحلال الحكمي ولا يمكن القول حينئذ بانهدام الركن الثالث في زمان جريان العلم الإجمال. هذه المقارنة التي بقيت من الدرس السابق. وبالمقارنة بين الانحلال الحكمي كما شرحناه هنا والانحلال الحقيقي كما شرحناه آنفا أي في الحالة الثالثة، يظهر أنهما يختلفان في هذه النقطة. أي نقطة؟ هي هذه النقطة التي قلنا أنه لا بد أن يتقدم العلم أو يتقدم زمان قيام البينة. فبينما العبرة في الإنحلال، الآن هذه النقطة هذه الذي أشار إليها، أي نقطة؟ يعني هذه الذي قلنا لا بد أن يتقدم زمان قيام البينة أو زمان جريان الأصل على زمان العلم الإجمالي، هذه هي النقطة. فلذلك يقول فبينما العبرة في الإنحلال الحكمي وين؟ بعدم الآن، يعني يريد أن يشرح، يريد أن يفسر أنه ما هي هذه النقطة التي يختلفان فيها، فيقول فبينما العبرة في الانحلال الحكمي بعدم تأخر نفس المنجز الشرعي. ما هو المنجز الشرعي؟ قيام الأمارة. ما هو المنجز الشرعي؟ هو جريان الأصل منجز عن العلم الإجمالي. نلاحظ أن العبرة، هل هذا هو الأمر في العلم الانحلال الحقيقي؟ يقول لا، بينما العبرة كذا، نلاحظ أن العبرة في الانحلال الحقيقي لم تكن بلاحظ زمان العلم التفصيلي، بل كانت بملاحظة جانب المعلوم التفصيلي وعدم تأخره عن زمان المعلوم بالإجمال. ولا يلزم تقدم العلم التفصيلي على العلم الإجمالي أبدا، نحن المناط والمعلوم فقط، زمان المعلوم. وذلك لماذا؟ ما هو السبب وما هو السر؟ وذلك لأن ميزانه، ميزان من؟ ميزان الانحلال الحقيقي، سراية العلم من الجامع إلى الفرد، وهذه السراية وهي السراية لازم قهري لانطباق المعلوم الإجمالي على المعلوم التفصيلي، ومصداقية هذا أي مصداقية المعلوم بالتفصيل للمعلوم بالإجمال هذه متوقفة على ماذا؟ على الاتحاد الزماني بين الاتحاد الزماني للمعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل، ولا دخل لتاريخ العلمين في ذلك بل للمعلومين. فمتى ما اجتمع العلمان ولو بقاء حصل الانطباق المذكور، وحصل الانطباق المذكور حصل الانحلال الحقيقي. يعني هنا فمتى ما اجتمع العلمان، أي علم الإجمالي وعلم التفصيلي، ولو فيما بعد، يعني لو في هذه الحالة مثلا الساعة 10 حصل العلم الإجمالي، الساعة 11 حصل العلم التفصيلي، فهنا في هذه الحالة بقاءهما ثابتان، ولكن زمان المعلوم بالإجمال بالتفصيل متطابق مع زمان المعلومة بالإجمال، أي هو متقدم عليه، متقدم على زمان العلم، فحينئذ في هذه الحالة يتحقق الانحلال الحقيقي. وحصل الانطباق المذكور، أي انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، حصل الانحلال الحقيقي. فالميزان هو زمان المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل، وليس زمان العلم بالإجمال، العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. هذا تمام الكلام في الحالة الرابعة. أما الحالة الخامسة وهي حالة ماذا؟ حالة اشتراك علمين إجماليين في طرف واحد. وهذا طبعا ليس بالصعب، بل الأمر سهل جدا. من أول الأمر فقط أنا حتى أختصر الوقت، عندي إناء واحد، إناء ثاني، إناء ثالث. هم هذا عدد في الساعة الأولى إجمالا، مثلا علم إجمالي بماذا؟ بوقوع النجاسة في إما الإناء الأول أو الإناء الثاني. هذا علم إجمالي واحد، يعني نقول هكذا تقرأ دم أولى وقع إما في الإناء الثاني أو الإناء الثالث، الإناء الأول أو الإناء الثاني. ثم بعد ذلك شاهدت قطرة دم ثانية، قطرة دم اثنين، إما وقع في الإناء الثاني أو الإناء الثالث، علم إجمالي ثاني. أطراف العلم الإجمالي ما هي؟ الإناء الأول والإناء الثاني. أطراف العلم الإجمالي الثاني الثاني والثالث. فيكون عندي الإناء الثاني طرف مشترك. بحثنا الآن في هذه الحالة أن فيما لو اشترك علمان إجماليان في طرف واحد، بحيث ان هذا الطرف يكون منجزا بالعلم الاجمالي الاول بناء على ثبوت المنجزية له، ويكون منجزا بالعلم الثاني ايضا بناء على منجزية العلم الاجمالي الثاني. نريد ان نبحث الان انه هل كلا العلمين منجزا أم أنه لا، هناك تفصيل في المقام. يعني هل الإيمان الأول منجز وبالتالي يجب اجتناب أحد الطرفين، وهل الإيمان الثاني أيضا منجز في طول وفي عرض العقل، في عرض الإيمان الثاني في عرض الإيمان الأول، وبالتالي يجب اجتناب عن الإيمان الثاني والإيمان الثالث، أم هناك تفصيل؟ هنا لا بد من طرح مسألتين. يعني يوجد عندنا صورتان، الصورة الأولى وهي أن يتحد أو ينطبق، نعبر هذا التعبير، أن يتعاطى، أي نعبرها الصورة الأولى أن يتعاطى كلا العلمين، بحيث يكون في نفس الوقت الذي شاهدت فيه قطرة الدم الأولى تقع في البناء الأول أو في البناء الثاني، أيضا شاهدت قطرة ثانية تقع إما في البناء الثاني أو البناء الثاني. فهنا تعاصر العلمان إجماليان. فهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يتقدم العلم الإجمالي الأول الذي أطرافه ما هي؟ الإناء الأول والإناء الثاني، يعني أطراف الإناء الأول والإناء الثاني على العلم الإجمالي الثاني الذي أطرافه هي ثاني وثالث. أما بالنسبة للصورة الأولى فلا إشكال ولا ريب بين الأعلام أن كلا العلمين ينجز، و
وبالتالي يجب أن يعني يكون مناجزا. فيجب الاجتماع على البناء الأول وعلى البناء الثاني وعلى البناء الثالث، لأنهما ماذا في عصر واحد في زمان واحد. فالقول بتنجز أحد العلمين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، ورفع اليد عن كلا العلمين هذا خلاف لما ثبت بالوجدان، فنعلم وجدانا وتصطيرا بنجاسة وقعت في البناء الأول والثاني والثالث، فدعينا في هذه الحالة أن ينجزان معا، وبالتالي يجب الاجتماع عن الأطراف الثانية. فهذه فضل ترجيح. الثلاثة الثانية وهي أن يتفضل زمان العلم الإجمالي الأول على زمان العلم الإجمالي الثاني، كما لو شاهدت الساعة الأولى هنا الساعة الأولى خلينا نعرف لأن نحتاج إلى الساعة الأولى ماذا شاهدت الفترة الثانية الأولى، يعني الساعة الأولى زمان العلم الإجمالي الأول. في الساعة الثانية شاهد الفترة الثانية طبعاً في الثانية وفي الثالث الذي هو الآن العلم الإجمالي الثالث. هنا نريد أن نبحث هل العلم الإجمالي الثاني الذي هو كان يعني هذا التغيير في طول العلم الإجمالي الأول في طول الزمن يعني هل يا ترى يتنجز أو لا يتنجز مع الاتفاق على منجزية العلم الإجمالي الأول؟ فالعلم الإجمالي الأول منجز لكون جميع الشرائط المعتبرة متحققة فيه، فإن هناك علم بالجامع والعلم الجامع لا يسبب الأخطاء، والأصول أيضا تتعارض حيث أن البناء الأول مجرى لأخطاء الطهارة والبناء الثاني مجرى لأخطاء الطهارة، فيتعارضان ويتطابقان، أو نقول بناء على سيارة المحقق العراقي نقول أن العلم الإجمالي منجز على كل تقدير، فإن البناء الأول المنجز له هو العلم الإجمالي والبناء الثاني المنجز له هو العلم الإجمالي، فيكون العلم الإجمالي منجز على كل تقدير. وعلى الركن الرابع، الركن الرابع هنا في هذه الحالة المخالفة القطعية متحققة، يمكن للمكلف لو رخص له بالكابينة الأول أو الابناء الثاني فإنه بإمكانه أن تقع منه المخالفة القطعية ولا؟ فجميع الأركان المتوفرة في العلم الإجمالي الأول فينجز بلا إشكال ما رأيت، ويجب حينئذ الاجتناب على البناء الأول والبناء الثاني. أما العلم الإجمالي الثاني هنا المشكلة، هنا اختلف الأعلام، فقد ذهب أمير النهيد رحمه الله وتبعه سيد الخولي على أن العلم الإجمالي الثاني ليس بمنجز. لماذا ليس بمنجز؟ وهذا كذلك الأمر وفق مبنى العراقي لابد أن يكون العراقي بعد المنجز. ما هو السبب؟ يقول السبب أن الركن الثالث بلحاظ العلم الإجمالي الثاني منهدم. لماذا منهدم؟ يقول لأنه بناء على سيارة المحقق العراقي لا بد من جريان الأصول المؤمنة في كلا الطرفين وتعارضها وتصافتها، فيبقى كل من الأطراف محتمل التكذيب ولا منجم ولا منام له، فحينئذ يجب الاجتناب عن كليهما ويكون العلم الإجمالي هو المنجم. هنا في هذه الحالة هل تجري الأصول في أطراف العلم الثاني وتتعارض؟ يقول لا. لماذا؟ لأن حسب هذا الفرق هنا أصل الطهارة سقطت. لماذا سقطت؟ لأجل المعارضة مع البناء الأول، فإنه بحسب مجدية العلم الإجمالي الأول وبلحاظ الركن الثالث فإن أصل الطهارة في البناء الثاني قد سقط لمعارضته لأصل الطهارة في البناء الأول، صحيح؟ فحينئذ إذا وصلنا إلى العلم الإجمالي الثاني لوجدنا أن البناء الثاني ليس مجرى لأصل المرخص ولأصل الطهارة باعتبار أنه كان يجري فيه ما سقط، والساقط لا يعود والميت لا يحيى من جديد. فيبقى الإناء الثالث مجرى لأصل الطهارة بلا معارض، فينهدم الحكم ويسقط عن المنجزية حينئذ.
هذا أقصد سقوط التهاب لمنفذ المنفذ كان الأول ما كان فقط من التدير أما من التديرات
لا نحن ما هكذا نأتي ونقول لو وضعت يدي على هذا البناء هل هو مجرى لإنفاق الطهارة؟ في نفسي هل هو مجرى لإنفاق الطهارة؟ هو كان بلحاظ العلم الإجمالي الأول كان مجرى لإنفاق الطهارة فأصابت الطهارة هنا شرط ولمكان المعارضة فقط انتهينا الآن نأتي ونقول هذا البناء الثاني ليس مجرى لإنفاق الطهارة فإذا ليس مجرى لإنفاق الطهارة فحينئذ نجري أصل الطهارة الثالث بلا معارض إذ المعارضة هو أصل الطهارة في البناء الثاني والمفروض أنها سقطت لمكان المعارضة مع البناء الأول وعلى سياق المحقق العراقي فإن هذا البناء من هو الذي نشده؟ البناء الثاني العلم الإجمالي الأول لأن العلم الإجمالي الأول علم منجز فقد نجز البناء الثاني فحينئذ والمنجز لا يتنجز فلا يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا للبناء الثاني مرة ثانية فحينئذ إذا لم يكن العلم الإجمالي منجزا على كل تقدير فيحتل الركن الثالث عند المحقق العراقي ويسقط العلم الإجمالي عن المنجز ومن هنا ذهب هؤلاء العلماء إلى أن العلم الإجمالي الثاني الذي هو متأخر تماما عن العلم الإجمالي فاصل عن المنجزية لانهدام الركن الثالث بكلا صيغتين صيغة النافية وصيغة الصياغة العراقية ولكن الشهيد الصدر يقول هذا الكلام ليس بصحيح بل كلا العلمين منجز لماذا أو منجز؟ لماذا يقول هذا؟ أنتم ماذا فرضتم؟ فرضتم أن البناء الثاني خلينا نتكلم عن صياغة نائنية حتى تكون أفهم العراقية فقط من خلال قوله. أنتم ماذا فرضتم أنتم؟ فرضتم أن أصل الطهارة في البناء الثاني ليس بجاري لأنها بلحاظ العلم الإجمالي الثاني. بلحاظ أن لأن العلم أصل الطهارة قد سقط لمعارضته لأصل الطهارة في البناء الأول بلحاظ العلم الإجمالي الأول. يقول الشهيد الصدر هذا الكلام صحيح فيما لو كان العلم الإجمالي ينجز في جميع آنات الزمان، يعني ينجز على امتداد الزمان في كل آن آن فالعلم الإجمالي منجز. فإذا وصلنا إلى زمان العلم الإجمالي الثاني نراه منجز منجزا فحينئذ إذا كان منجزا فالحق معكم فالبناء الثاني ليس مجرى لإسقاط الطهارة أو قد تنجز لمنجز سابق فيختل الركن الثاني ولكن الكلام ليس كذلك ليس كذلك لا الساعة الأولى من هنا إلى الساعة الثانية هنا عندي الآن 2 3 4 5 6 7 لا عندي أنا العلم الإجمالي الساعة الأولى هنا منجز في الساعة الأولى منجز في الساعة الثانية لم يأتي الوقت الساعة ليس بمنجز إذا وصل إلى الآن الأول واحد فهنا نأتي ونقول هل الأركان موجودة فينجز وهكذا إلى الآن الثاني الآن الثالث الآن الرابع الخامس السابع إلى الساعة الثانية هنا في هذه الحالة سوف يبدأ عندنا آنات للعلم الإجمالي الثاني آنات الساعة الثانية 1 2 3 عندما وصلنا إلى التقييم إلى الآن الأخير منها كان العلم الإجمالي منجز للأول أم لا؟ نعم يعني منجز للبناء الأول ومنجز للبناء الثاني
عندما دخل زمان العلم الإجمالي الثاني، هل ترى هذا توقفت مناجزياته؟ لم تتوقف مناجزياته، صحيح؟ لم تتوقف مناجزياته مع استمراره، ولكن نحن في هذا الدقيقة الأخيرة العلم الإجمالي مناجز هنا، وقفنا الحد الآن مناجز للإجمال الأول والإجمال الثاني. في هذه اللحظة الأخيرة من الساعة الأولى نحكم الآن الأول من الساعة الثانية، هل العلم الإجمالي الأول مناجز فيها؟ لا. لماذا؟ لأن حسب الفرض العلم الإجمالي لا ينجز في كل آن الآن، يعني إذا كان كما فرضنا هنا في الآن الأول كان منجزا، ولكن الآن الثاني لم يكن زمانه ولم يكن منجزا، واضح؟ فلا بد من نجيء العلم الإجمالي إلى الآن الثاني حتى نرى أن يوصل الآن الثاني هل كان متوافرا أم لا. أما قبل مجيئه إلى الآن الثاني فالعلم الإجمالي ليس في منجز، واضح؟ فهو ينجز في الدقيقة الأولى، أما في الثانية حال كونه في الدقيقة الأولى لا ينجز، فإذا وصل إلى الدقيقة الثانية الدقيقة الثالثة لا ينجز، فهو حالة كونه في الأوان الصادق لا ينجز الأوان في الأوان اللاحق أو في الآن اللاحق. فهنا في مقامنا إذا وصلنا إلى الآن الأخير من الساعة الأولى فالعلم الإجمالي الأول يقينا منجز، ولكن في الآن الأول من الساعة الثانية هل هو منجز؟ لا، لم ينجز بعد. فإذا لم يكن منجز في الآن الأول ما هو زمان من؟ زمان العلم الإجمالي الثاني. فزمان العلم الإجمالي الثاني أركان متوفرة، فالإناء الأول الإناء الثاني مورد لجريان البراءة، والمولد والإناء الثالث مولد لجريان البراءة أو الأصل المؤمن. لماذا؟ لأن هذا الإناء الإناء الثاني لم يكن العلم الإجمالي منجزا له في الآن الأول بلحاظ الساعة الثانية التي هي زمان العلم الإجمالي الثاني. وعليه في هذه الحال ففي هذا الإناء في هذا الآن يكون العلم الإجمالي منجز للإناء الثاني والإناء الثالث. غاية الأمر إذا وصل العلم الإجمالي إلى هنا يكون الإناء الثالث أصلا نجزا بمنجزيته، يعني قد تأكد منجزيته. وعليه يتبين عندي من خلال هذا العام أن العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني كلاهما ينجز، وأدراكه حينئذ شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي في هذه الحالة يجب الاجتناب على الإناء الأول وعن الإناء الثاني وعلى الإناء الثالث. غاية الأمر أن الاجتناب على الإناء الثاني يكون مؤاخذ أكثر بسبب أن العلم الإجمالي لأنه منجز لمنجزين. واحد، هذا هو ما ذكره الجيل. فصار أنه إذا اشترك علمان إجماليان بطرفين فإن تعاصر العلمان فلا إشكال ولا غاية في منجزيتهما، لأن نحن قلنا قول بمنجزية أحدهما ترجيح إلى مرجح، والرفع اليد عنهما مخالف للعلم التفصيلي فتعين أن ينجزا معا. نعم، لأن تنجزهما معا بمثابة ماذا؟ العلم الإجمالي الواحد، لأنه الوقت واحد. غاية الأمر أطرافه ثلاثة، أنا صار عندي علم إجمالي أطرافه الإناء الأول والثاني والثالث، هذا هو بالنسبة للتعاصر. أما بالنسبة للصورة الثانية إذا لم يتعاصر العلمان فحينئذ فيه خلاف بين الأعلام. ذهب ميرزا والسيد الخوي وكذلك الأمر بناء على مبدأ العراقي إلى عدم متجزية العلم الإجمالي الثاني للهدام الركن الثالث، بينما الشهيد الصدر رحمه الله يقول بفصائل كلا العلمين على متجزية. هذا تمام الكلام في هذا الحال. طب اشتراك علمين إجماليين في طرف، قد يفترض أن أحد طرفي العلم الإجمالي طرف في علم إجمالي آخر كما هو الحال في الإناء الثالث. الصورة الأولى، فإن كان العلمان متعاصرين وفي زمان واحد، ولا شك في تنجيزهما معا وتلقي الطرف المشترك التنجز منهما معا. لماذا؟ لأنه قلنا نحن مرجع هذين العلمين إلى علم واحد، أطرافه ثلاثة، لأن مرجع العلمين إلى علم واحد طبعا بثبوت تكليف واحد في طرف مشترك، أو يعني هكذا صار، إما يجب الاجتناب عن الطرف الثاني أو يعني عن الإناء الثاني أو عن الإناء الأول والثالث، هكذا صار أطرافه يعني أطرافه ثلاثة بثبوت تكليف واحد بالطرف المشترك أو تكليفين في طرفين آخرين أي في الأول والثالث. هذه سورة التعارف. وأما إذا كان أحدهما صادقا على الآخر كما فرضنا نحن تقدم العلم الإجمالي الأول على الثاني، فقد يقال كما ذكر الميرزا النعيمي رحمه الله في أجود التقريرات، ماذا يقال؟ أن العلم المتأخر أو الذي هو العلم الإجمالي الثاني يسقط عن المنجزية، والسبب لاختلال الركن الثالث، إما بصيغته الأولى، ما هي الصيغة الأولى؟ يعني صيغة الميرزا النعيمي التي تفرض ماذا؟ التي تفرض تعارض الأصول، أو الصياغة الثانية صيغة المحقق العراقي التي تقترض أن يكون العلم الإجمالي منجز على كل تقدير، وذلك بتقريب أن الطرف المشترك قد سقط عنه الأصل المؤمن سابقا. لأي سبب؟ بتعارض الأصول الناشئ من العلم الإجمالي السابق أي العلم الإجمالي الأول. فالأصل في الطرف المختص بالعلم الإجمالي المتأخر يجري بلا معارض، إذ المعارض له كما قلنا هو جريان أصل الطهارة في الإناء الثاني، والحال أن أصل الطهارة في الإناء الثاني قد سقط لمعارضته به أصل الطهارة في الإناء الأول، هذا على الصياغة النائنية. وأما بصياغته الثانية وذلك بتقرير أن الطرف المشترك قد تنجز بالعلم السابق حسب الفرض، فلا يكون العلم الإجمالي المتأخر صالحا لمنجزيته، فهو لأنه منجز بمنجز سابق، والمنجز لا يتنجز بمرتين، فهو إذن لا يصلح لمنجزية معلومه على كل تقدير، إذ على تقدير كون النجز هو الإناء الثاني فقد تنجز بمنجز سابق، وأما على تقدير الإناء الثالث فصحيح هو ينجزه، ولكن نحن نقول في هذه الحالة ولكن لا يكون العلم الإجمالي منجزا على كل تقدير، فيسقط الركن الثالث على صياغة المحقق العراقي. ولكن الصحيح عند الشهيد الصادق السقوط عن لكن الصحيح عدم السقوط عن المنجزية، فالإناء كما أن العلم الإجمالي الأول ينجز أطرافه أيضا كذلك الأمر العلم الإجمالي الثاني ينجز أطرافه، وذلك لأن العلم الإجمالي الأول لا يوجب التنجيز في كل زمان كما قلنا وفي كل آن، فقط في زمان حصوله، أما الآن الثاني فنأتي ونقول بلحاظ كوني في الآن الأول لا ليس بنجز للآن الثاني، فلا يجب الاجتناب عن الإناء الأول والإناء الثاني من لحظة الزمان الثاني. نعم إذا وصلنا إلى الآن الثاني ووجدنا أن الأركان مجتمعة والشرائط متوفرة فنقول بالمنجزية، وإلا لا يكفي حصول العلم الإجمالي في الإناء الأول حتى ينجز على امتداد الزمان وفي جميع الآنات. لذلك يقول لا يوجب التنجيز في كل زمان، لا يوجب التنجيز بناء ناظر إلى كلام المحقق العراقي الذي يقول يشترط في العلم الإجمالي ماذا؟ أن يكون منجزا على كل تقدير، فلذلك قال العلم الإجمالي لا يكون منجزا حتى يقال أن الإناء الثاني قد تنجز بمنجز سابق، ولا يوجب تعارض الأصول ناظر إلى صياغة المحقق العراقي، لأنه يقال أن الأصل في الإناء الثاني قد سقط للمعارضة بالإناء الأول، ولا يوجب تعارض الأصول في الأطراف كذلك أي في كل زمان. نعم متى؟ إلا بوجوده الفعل في ذلك الزمان، يعني لا بد أن يوجد فعلا في الآن الثاني حتى ينجز في الآن الثاني، أما إذا كان موجودا فعلا في الآن الأول لا ينجز في الآن الثاني. لا بمجرد حدوثه ولو في الزمان السابق. وعليه فتنجز الطرف المشترك بالعلم الإجمالي السابق في زمان حدوث العلم المتأخر. متى؟ يعني الآن الأول من الساعة الثانية، هذا زمان وجود العلم الإجمالي الثاني فعلا. أما العلم الإجمالي الأول فلم يوجد بعد فعلا، فلذلك العلم الإجمالي الثاني ينجز في هذا الآن. نعم، إذا وصل إليه العلم الإجمالي الثاني مع بقاء الشروط فإنه ينجز. يأتي شخص ويقول يعني إذا وصلت العلم الإجمالي الأول من الثاني إلى الآن الأول من الساعة الأولى يعني وكأنه وصل وكان هناك منجز، نقول لا، إذا وصل يعني في الزمان الأول من الساعة الثانية هو زمان فعلية العلم الإجمالي الأول وزمان فعلية العلم الإجمالي الثاني، فيتعاصر العلمان فينجزان كما ذكرنا في السورة الأولى. وعليه فتنجز الطرف المشترك بالعلم الإجمالي السابق في زمان حدوث العلم المتأخر إنما يكون بأي سبب؟ هل بمجرد حدوثه؟ لا، يقول إنما يكون بسبب بقاء ذلك العلم السابق إلى ذلك الحين لا بمجرد حدوثه. وهذا يعني أن تنجز الطرف المشترك فعلا له سببان، أحدهما بقاء العلم السابق واستمراره في الآنات المتأخرة، والآخر حدوث العلم المتأخر أي حدوث العلم الإجمالي الثاني. يأتي شخص ويقول الآن لماذا يجب علينا أن نقول أنه يتنجز بكلا العلمين؟ نقول لأن القول في ذلك الآن الذي يكون العلم الإجمالي موجود فيه فعلا والذي يكون زمان حدوث العلم الإجمالي الثاني، القول بمنجزية أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، واختصاص واحد السببين بالتأثير دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فينجزان معا، وبذلك يبطل التقرير الثاني. أي التقرير الثاني؟ يعني بناء على صياغة المحقق العراقي، حيث تبين عندي أن البناء الثاني لم يكن قد تنجز بمنجز سابق، كما أن الأصل الآن يريد أن يبطل صياغة المحقق العراقي، كما أن الأصل المحقق النعيم العفو، كما أن الأصل المؤمن في الطرف المشترك يقتضي الجريان في كل آن، وهذا الاقتضاء يؤثر مع عدم المعارض. يعني هذا اقتضاء الأصل المؤمن هنا في الطرف الثاني، يعني الطرف الثاني يكون مجرى لأصل الطهارة مثلا إذا لم يكن له معارض، يقتضي الجريان في كل آن، وهذا الاقتضاء متى يؤثر؟ يؤثر مع عدم وجود المعارض. ومن الواضح أن جريان الأصل المؤمن في الطرف المشترك في الفترة الزمنية السابقة على حدوث العلم الإجمالي المتأخر كان معارضا لأصل واحد فقط، وهو الأصل في الطرف المختص بالعلم السابق، ولكن في الزمان الثاني يعني في الإناء الآن الأول من الساعة الأولى يصبح الأصل المرخص في الإناء الثاني مبتلى بمعارضين، معارض برحاب العلم الإجمالي الأول ومعارض برحاب العلم الإجمالي الثاني. لا أنه يسقط الأصل، بل يبقى في هذه الحالة يواجه معارضين، لا أنه يواجه معارض واحد ويسقط لأجله. فلذلك يقول ومن الواضح أن جريان الأصل المؤمن في الطرف المشترك في الفترة الزمنية السابقة على حدوث العلم الإجمالي المتأخر كان معارضا بأصل واحد في الآن الأخير من الساعة الأولى، وهو الأصل في الطرف المختص بالعلم السابق. في الآن الأول من الساعة الثانية غير أن جريانه في الفترة الزمنية اللاحقة يوجد له معارضان، يعني بعد استمرار العلم الإجمالي الأول إلى الزمان الأول من الساعة الثانية يصبح في هذه الحالة الإناء الثاني لماذا؟ يصبح له معارض جديد مضافا إلى المعارض السابق، وهذا المعارض الجديد ما هو؟ الأصل المؤمن في الطرف الثالث، يوجد لهم معارضان وهما الأصلان الجاريان في الطرفين المختصين معا، يعني الأصل المؤمن في الطرف الأول والأصل المؤمن في الطرف الثالث. وبذلك يتبين عندي أن الأصل المؤمن في الطرف الثاني لا يسقط، بل يبتلى بمعارض جديد، واذا ابتلي بمعارض جديد اذا ابتلي بمعارض جديد فحينئذ هذا المعارض سوف يؤدي الى تساقط كل الاصول، واذا تساقط كل الاصول فحينئذ تبقى هذه الاطراف محتملات التكليف ولا مؤمنة لها، فبالتالي ينجز حينئذ العلم الاجمالي. فالعلمان الاجماليان منجزان معا، لا ان احدهما منجز وهو الاسبق زمانا والثاني الذي هو متاخر زمانا يسقط عن المنجزيات. هذا ما ذكره الشهيد الصدر رحمه الله في هذه الحاله. اما حكم البراقي احد الاطراف فياتي ان شاء الله تعالى، والحمد لله.
Wow.